التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ميال يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يوعز للمؤسسات المعنية بتوفير المساعدات للمنكوبين بالسيول في باكستان. الرئيس العراقي يحث القوى السياسية على الحوار، والتيار الصدري يدعو إلى عراق جديد. والأسرى الفلسطينيون يبدأون حل التنظيم في أولى خطواتهم التصعيدية بسجون الاحتلال. أسعدتم مساء وإليكم تفاصيل النشرة. قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مفاوضات فيينا تمضي قدما ضمن مسار إيجابي، معتبرا أن القضايا المتبقية تتعلق بإلغاء الحظر وهي قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. وأعرب كنعاني عن أمله بأن تتصرف واشنطن بعقلانية وتتخذ القرار السياسي بما يضمن مصالح إيران ومطالبها المشروعة، وأكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات. بدوره أكد متحدث الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أهمية العودة للاتفاق والدبلوماسية مع إيران، وقال إن المفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل لاتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين. إلى ذلك أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بنتيجة المفاوضات. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد إيران لتقديم أي نوع من المساعدة والإغاثة لمنكوبي السيول في البلد الشقيق والجار باكستان. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعرب رئيسي عن مواساته وتعازيه لباكستان حكومة وشعبا بوفاة المئات من المواطنين الباكستانيين خلال السيول الأخيرة، وقال إنه أوعز للمؤسسات العمانية من أجل توفير المساعدات الأولية للشعب الباكستاني على وجه السرعة. من جانبه عبر الشريف عن تقديره للمساعدات الإيرانية وقال إن إيران كانت وما تزال جارا داعما وصديقا ومرافقا في الأيام الصعبة لباكستان. لقي نحو 1040 باكستانيا مصرعهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران الماضي. ووفقا لإعلان الحكومة، فإن الفيضانات المدمرة التي ضربت معظم أنحاء باكستان وأجبرت السلطات على إعلان حالة الطوارئ أسرت عن تضرر نحو 33 مليون شخص بشدة على مستوى البلاد. وأعاد الإعلان سبب الأمطار المدمرة بالنهاية للممارسات غير المسؤولة بيئيا في أنحاء العالم، فيما طلب رئيس وزراء باكستان مساعدات دولية للتعامل مع أضرار الفيضانات. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسة البعثة الأممية جينين بلاسخارت في بغداد أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولا لنتائج مرضية تضمن الأمن والاستقرار وتحقق تطلعات المواطنين. هذا ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة إلى عراق جديد يسود فيه السلام دون أي تبعية وميليشيات واحتلال وإرهاب وفساد في البلاد. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي شدد على ضرورة مواجهة القيادات السياسية لظاهرة تعطيل مؤسسة الدولة، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اختيار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في البلاد. ساد الهدوء الحذر محاور المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها أكثر من 30 قتيلا وأصيب 160 آخرون. ويهدد حالة الهدوء التي سادت أغلب أوقات النهار التحشيد المستمر من كلا طرفي النزاع لقواتهما فضلا عن تبادل التهديدات. فقد اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد لدبيبة المعارك عدوانا مخططا له من الداخل والخارج، متحديا منافسه فتحي باشاغة المكلف من قبل برلمان طبرق بالذهاب للانتخابات. إلى ذلك أعربت الخارجية الإيرانية عن قلق طهران العميق إزاء استمرار الاشتباكات، داعيا لوقف فوري لها وحل خلافات عبر الحوار وصيانة مصالح الشعب الليبي وأمنه. بدأ الأسرى الفلسطينيون لدى الاحتلال اليوم تنفيذ تهديدهم بحل التنظيم في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم، أي أن على الإدارة مخاطبة كل أسير على حدة. وأضاف أن الخطوة التالية تكون الإضراب الجماعي عن الطعام حال استمر تعنت الإدارة، مشيرا إلى أن أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفراديا وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال. وحول حل الأسرى الفلسطينيين، الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال في إطار الخطوات النضالية، نتابع معنا هذا التقرير.
رغم وجودهم بين هذه الجدران الإسمنتية القاسية وخلف سياج حديدي مكهرب وفي ظل مراقبة على مدار ساعة، إلا أن أي قرار منهم يرعب الكيان الإسرائيلي. الأسرى الفلسطينيون قرروا حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة في إطار من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا. وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات. وحل الهيئات التنظيمية يعني وقف التواصل مع إدارة السجون بسبب عدم وجود ممثلين للأسرى، وهي خطوة متقدمة في طرق الاحتجاج داخل السجون، بحيث تصبح إدارة السجون مضطرة مع كل أسير بشكل منفرد، وهذا يجعلها في حالة استنفار وتوتر دائمين. إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، لأنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. وقال نادي الأسير إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار مارس الماضي. وستنتهي هذه الخطوات بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من الشهر المقبل بمشاركة 1000 أسير إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أنها تتجه نحو خطوات تصعيدية بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي. ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال.
عثر على المرأة الأوكرانية المتهمة باغتيال داريا دوغين ابنة الفيلسوف والعالم السياسي والاجتماعي الروسي ألكسندر غليفيتش دوغين ميتة في شقة مستأجرة. ذكرت ذلك مجلة إكسبريس النمساوية، وقالت إنه تم العثور على ناتاليا فوفيك ميتة وفي جسدها 17 طعنة، وبيدها رسالة تحتوي على صور تعود لعام 2020. ولم تحدد المجلة الدولة التي وجد فيها جسد فوفيك، كما لم يصدر تعليقا عن السلطات النمساوية بهذا الشأن. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يوعز للمؤسسات المعنية بتوفير المساعدات للمنكوبين بالسيول في باكستان. الرئيس العراقي يحث القوى السياسية على الحوار، والتيار الصدري يدعو إلى عراق جديد. والأسرى الفلسطينيون يبدأون حل التنظيم في أولى خطواتهم التصعيدية بسجون الاحتلال. شكرا لكم للمتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم إيران اليوم، المشهد السياسي. موضوع حلقة اليوم: مناورات المسيرات الإيرانية، رسالة للأصدقاء والأعداء. بإمكانكم التواصل معنا أيها الأحبة عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22 01 37 62، و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21 وبإمكانكم أيضا التواصل معنا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 009-938-87-4050 تواصلوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي أحييكم ثانية. أجرت إيران مناورات الجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة في مجالات القتال والاستطلاع والقصف خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي من أجل التدريبات الهجومية والدفاعية. وغطت المناورات التي شاركت فيها أكثر من 150 طائرة كامل المساحة البرية لإيران وأجزاء من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان. لاختبار طبعا مسيرات حديثة تم إنتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية، وكذلك اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات. وهذا ما أكده المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، مؤكدا أن عدد المسيرات المشاركة هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الأربعة للجيش الإيراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة. المراقبون أيها الأحبة يرون أنه من خلال نوعية الطائرات المسيرة والأسلحة المحلية الدقيقة والنقطوية بما فيها قنابل قائم وصواريخ ألماس وقنابل MK-82 والطائرات التي أطلقت من السفن والغواصات وإصابتها للأهداف على مسافات بعيدة على الساحل والبحر، يتبين بأن إيران وجهت أكثر من رسالة للأعداء قبل الأصدقاء. فهي وكما أكد القائد العام للجيش الإيراني تشكل مصدر غضب للأعداء الذين يجب عليهم القبول بالأمر الواقع والاستسلام أمام المنطق. فإيران الإسلامية أكدت أكثر من مرة على أنها لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالحها أمام كل من تسول له نفسه التعرض لها وتقطع اليد التي تمتد إليها بقبضة حديدية، خصوصا في منطقة الخليج الفارسي، بالإشارة إلى دول تستقوي بإشارة من الراعي الأمريكي بالكيان الإسرائيلي وتمنحه نوعا من الحرية لدخول أراضيها. أي أن المناورات جاءت للتأكيد على اقتدار إيران البحري. وأما الرسالة التي وجهتها المناورات للأصدقاء فهي تقول أن إيران الإسلامية تعتبر أمن الدول الصديقة من أمنها، وأنها طالما دعت إلى التلاحم لمنع الأعداء من التدخل في شؤونها. وأكدت أيضا على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل على يد دولها، وأن الحلول لن تأتي من واشنطن وتل أبيب لأنهما لن يفكرا حتى للحظة في مصالح هذه الدول، وكل ما يريدانه هو تعزيز نفوذهما في المنطقة.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
نعود إليكم ثانية ولقائكم إيران اليوم المشهد السياسي، و يسعدني أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. بداية دكتور سيد هادي السلام عليكم وأحييك في هذا اللقاء.
حياكم الله. وعليكم السلام أستاذ خالد ومستمعيكم الأكارم.
طبعا أحييك ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم دكتور. يعني كما تعلم إيران أجرت مناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة بمختلف الأنواع، هل أنها جاءت متزامنة مع المفاوضات النووية وما هو الهدف من هذا التوقيت؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا بأس أن نربط بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المناورات المهمة جدا ربما تحصل لأول مرة، بحيث تعرض إيران قدراتها للطائرات المسيرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأحدث أنواع طائرات مسيرة تبدو من أنه أعلن هناك طائرات مسيرة لم يزاح الستار عنها بعد. ولكن في كل أحوال ما لاحظناه في هذه المناورات التي استمرت حوالي 3 أيام أربكت العدو وأنعشت الأصدقاء وأثلجت قلوب الأصدقاء المحبي الثورة الإسلامية والمنخرطين في محور المقاومة، ونحن في خضم المفاوضات النووية، وكما يقول البعض أو يتمنى البعض ربما نكون على أعتاب التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. ولكن بما أن العدو عندما يصل إلى صمود وفخرة صناء بالحقيقة بوجه أمام إيران وإيران المقاومة، تهدد إيران أن هناك خيارات أخرى، ويترجم هذا التهديد تصريحات متعاقبة لأمثال ماكنزي قائد القوات المنطقة الوسطى وكذلك أوستن وزير الدفاع الأمريكي من أنه نحن مستعدون حتى للهجوم العسكري. في مثل هذه الظروف وهذه الأجواء المشحونة بالتصريحات التصعيدية والتهديدية، تصور هذه ربما تكون هي عمليات يعني مبرمج لها ومخطط لها من قبل هذه المناورات، أما أنه تأتي تزامنا مع هذه المفاوضات وأنت تفاوض العدو من موقع القدرة والاقتدار، أنا أتصور يعني منطقي أن نربط هذه أو نحلل تحليليا على الأقل أنه جاءت تزامنا هذه المناورات مع المفاوضات في الفترة الراهنة والمصيرية.
طيب دكتور، يعني من المعلوم أن واشنطن تلجأ لورقة التهديد كلما أفلست سياسيا، هل إن المناورات تأتي في إطار الرد على التحذيرات الأمريكية الصهيونية؟
يعني موضوع المناورات وموضوع المسيرات وموضوع الصواريخ البالستية، تعرف أستاذ خالد، هذه كانت في جدول أعمال الأمريكيين وزج هذا الملف ضمن المفاوضات النووية، ولكن إيران قاومت وصمدت ورفضت بشدة يعني جملة وتفصيلا من الحوار والتفاوض حول هذا الملف، لأنه يعني منذ أن بدأت المفاوضات حتى قبل التوقيع على اتفاق النووي عام 2015 رفضت إيران وبأمر من سماحة السيد خالد واعتبره خطا أحمر، سواء موضوع التوسع الاستراتيجي في المنطقة للجمهورية الإسلامية أو المسيرات أو موضوع ما يسمى بدعم الإرهاب يقصدون به بحور المقاومة أو حقوق الإنسان. يعني لم تقبل إيران لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى على هامش المفاوضات النووية أن تتطرق إلى هذا الموضوع، لأن موضوع المسيرات كما يؤكد دائما سماحة السيد القائد أنه لا يمكن يعني لأي دولة تحترم وتحافظ على أمنها وقيادتها وتدود عن قيامها أن تفاوض على قوتها، و المسيرات والصواريخ البالستية تعرف أنه مصدر قوة لإيران، مع أنه مصدر رعب للعدو. فهذه المناورات حقيقة وهذه الأسلحة التي يتبجح بها من يملكها الآن، يعني تشوف انتصارات أذربيجان، جمهورية أذربيجان في استرجاع قرباغ هذه من خلال هذه المسيرات بين الإقدار التركية وكذلك الإسرائيلية. وحتى في كثير من حتى العملية التي قام بها الإرهابية ترامب ضد الشهيد قاسم سليماني كان بالمسيرات لم تكن بالطائرات.
نعم.
إذن هذا موضوع سلاح فتاك وفي نفس الوقت زهيد ورخيص جدا بالنسبة للطائرات. يعني لو أسقط الطائرة مسيرة لم تكلف ربما أكثر من 5 أو 6 ملايين التقدير، ما عدا الطائرات طبعا المعقدة جدا مثل جلوبال هوك أو Q-170 ما عدا ذلك هذه. ولكن عندما تسقط طائرة مثلا فانتوم 35 أو سوخو 35 هذه مكلفة. فهذا السلاح في الحقيقة هو ذو حدين للأصدقاء بشكل وللأعداء بشكل. إذن هذه المناورات بهذا السلاح الحقيقة هو سلاح ليس يعني سلاح صناعة عسكرية بحتة، هو صناعة عسكرية مركبة عسكرية إلكترونية، يعني الجسم صلب ولكن القيادة إلكترونية من بعيد.
طيب دكتور عفوا أرجو أن تبقى معي لحظات، فاصل قصير ثم نعود إليك نواصل الحوار إن شاء الله. كونوا معنا أعزائي المستمعين. تواصلوا معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم إيران اليوم المشهد السياسي. أعزائي المستمعين، وفي ضوء هذه المعطيات فإن إيران الإسلامية من حقها أن ترسل رسائل ردعية دفاعية بشكل أساسي، فسلسلة المناورات الضخمة مشروعة بالقدرات العسكرية في منطقة الاشتباك، خصوصا مع القدرات الأمريكية التي تتزايد في المنطقة وتتحين الفرص لتعزيز نفوذها في منطقة الخليج الفارسي، فضلا عن تلويحاتها للكيان الصهيوني بالتعرض للمصالح الإيرانية، إذ إن واشنطن تسعى عندما تفشل سياساتها مباشرة للتهديد بالحظر وتلجأ له بعد كل إفلاس سياسي غير قادرة على مواجهتها. كما أن على الكيان الإسرائيلي أن يعلم بأن أي حرب ستكون نتائجها كارثية عليه وتشكل بالنسبة له أزمة وجود، كما أن سياسات أمريكا المتمثلة بالضغوط القصوى باتت كفيلة بالأدلة لتقوم طهران بحماية بلاده من أي استهداف خارجي، وأن المناورات تشكل أبرز رسالة تحذير لأمريكا والكيان الصهيوني.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعود إليكم أعزائي الكرام والضيف العزيز، وحييك ثانية دكتور هادي أفقهي. الدكتور، يعني كما تعلم في ضوء هذه المعطيات فإن إيران الإسلامية من حقها أن ترسل رسائل ردعية دفاعية بشكل أساسي، كيف تفسرون وتصفون رسالة المناورات الإيرانية إلى الدول الأعداء في المنطقة والصديقة أيضا؟
يعني أنا أجبت على هذا السؤال بشكل أو آخر، أنه قوة إيران تشجع وتعطي معنويات عالية وأمل وثقة بسائر محور المقاومة المنخرطون مع إيران في مواجهة الاستكبار العالمي. وللأعداء أنه لا يتوهمن أحد أنه من خلال ضربة كما يقال أضرب وهرب،
نعم،
يمكن انعقاب الجمهورية الإسلامية، وكما ثبت للقاصي والداني وخصوصا العدو أي ضربة وجهها لإيران على مستوى اغتيال العلماء أو على مستوى الهجوم على منشآت نووية أو تفجيرات أو حرب سيبرانية ردت إيران الصعصعين، وخدل على ذلك يعني موضوع ضرب أحد مراكز الموساد في إقليم كردستان في أربيل. فنحن لا نبدأ بالحرب، ولكن إذا اعتدي علينا أو إذا اعتدي على أي منطقة من مناطق محور المقاومة فتشتد الأيدي وتتحد السواعد للرد على هذا العدوان. إذن من الواضح أنه كما قال سماحة السيد القائد زمن أضرب وهرب ولا.
نعم.
وهذه حقيقة اليوم هذه الطائرات المسيرة يعني تنام أهداف على مسافة خارج 2000 كيلومتر.
نعم.
تستطيع أن تضرب الهدف وترجع، لا أن تنتحر فقط، بالرغم من أن هناك يعني تنوع كبير في طرق الاستخدام وأساليب الاستخدام والأهداف والأغراض من هذه الاستخدامات. هناك طائرات انتحارية، هناك طائرات استطلاعية، هناك طائرات مطاردة، هناك طائرات ارتباط تكون بعملية تشويش ورصد ومتابعة. فهذا السلاح في الحقيقة بيد إيران سيعطي دفعة قوية وجرعة قوية لمحور المقاومة، وينقل هذه التقنية إلى مناطق أخرى من محور المقاومة. وأنا الآن لا أريد أن أسمي إلا الوضع في الداخل الفلسطيني الذي تعلن إيران وحتى تعلن قيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة من أنه هذه التقنية تنقلها لنا إيران، وخصوصا في هذه المواجهة الأخيرة بين فصيل واحد وكذر فصيل واحد وهو الجهاد الإسلامي.
نعم.
وقف بوجه عدوان متغطرس يسمى الجيش الرابع أو الجيش السابع في العالم.
طيب دكتور واحد. دكتور عفو على المقاطعة، يعني خلني أوقف عند النقطة هذه بالذات. يعني إيران طالما أكدت على ضرورة حل مشاكل المنطقة من قبل دولها، لماذا لم تتعظ بعض الدول المطبعة من الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وتوقف التطبيع؟ هل إنها مرغمة على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد، يعني نحن لاحظنا عندما طبل الإعلام لزيارة بايدن الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
نعم.
أنه سيعلن من خلال هذه الزيارة عن التطبيع رسميا بين السعودية وبين أمريكا. عندما قاومت قليلا السعودية يعني لم تصر ولم تجرؤ أمريكا أن تصر، ولكن أمريكا تضغط على الشعوب والحكام خصوصا الضعفاء. يعني الإمارات بلد ضعيف، البحرين بلد ذيل السعودية، هذه البلدان التي طبعت لماذا لم تطبع سائر الدول العربية؟ أو حتى الدول التي تطبع الآن مثل البحرين تجد وأنت تشاهد وتقرأ الأخبار أستاذ خالد كل يوم أنه هناك مظاهرات، هناك اعتقالات، هناك إعدامات، هناك
صحيح.
أحكام بالمؤبد. لم تسكت الشعوب على هذا التطبيع، وإن طبعت الحكام وإن طبلوا وزمروا هذه تطبيعات كرتونية لم تنفع في الحقيقة حتى شعوبها. ربما الحكام من أجل البقاء على عروشهم وعلى كراسي حكمهم يطبعون، ولكن هذا لا يفيد. مصر والأردن طبعتها منذ 40 عاما. هل تقارب الشعبان الأردني والمصري مع الأعداء مع الصهاينة؟ لن يحصل هذا، لأن هناك في الحقيقة نقيضين، يعني على طرفين نقيض مع العدو الصهيوني مع هذه الغدة السرطانية. عملية التطبيع في الحقيقة لا تحل المشكلة العدو الصهيوني، هو اليوم في الداخل لا يستطيع أن يصمد أمام فصيل مسلح واحد. كيف بهذا التطبيع وهو أكيدا بضرب شعوب المنطقة، وأكيدا في المستقبل كما أكد سماحة السيد سيضر وسيندمون حتى الحكام الذين الآن يقومون بعملية التطبيع، لأن إسرائيل لا ترحم.
No.
إسرائيل لا تطبع من أجل توصل مصالح أو منافع أو مكاسب إلى الدول الأخرى، هي تريد أن تستحلب هذه الدول كما علمهم ترامب كيف يستحلب هذه في الحقيقة الدول قادمتهم.
نعم.
بقر حلوب.
نعم.
لا تسمون عندنا إلا الحليب، وعندما يجف حليبكم سنخضع رقابكم. هذا هو هذه فلسفة التطبيع، وهذه هي نهاية في الحقيقة التطبيع ونهاية المطبعين لخوانا.
طيب دكتور، من خلال المناورات للجيش 1401 المشتركة للطائرات المسيرة والتي أجرتها إيران خلال يومي الأربعاء والخميس نهاية الأسبوع الماضي، إسرائيل تعلم بأن أي حرب تحشر نفسها فيها ستكون نتائجها كارثية عليه وتشكل بالنسبة له أزمة وجود. كيف تصفون القدرات الإيرانية وكيف ستكون النتائج لو تعرضت المصالح الإيرانية للخطر أو لأي هجوم، خصوصا وأن الطائرات المسيرة التي شاركت في المناورات كانت محلة الصنع؟
يعني موضوع عملية المنافسة التسليحية بيننا وبين العدو يعني وصلت الآن إلى حد التوازن، بالرغم مؤكد بالرغم من أن العدو هو يصرح أنه يعلن علنا أنه أنا أمتلك رؤوس نووية، هذا لا يخيف إيران، لأنه وصول الرؤوس النووية إلى إيران يستغرق أكثر من 6 إلى 7 دقائق، في حين أنه الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية ليس فقط من إيران، من مناطق تحيط بالعدو الصهيوني. اليمن مستعد للضرب، حزب الله الآن على أخرك استعداد، يده على الزناد، ما ذلك ما يصرح سماحة السيد حسن نصر الله أنه ما زال الجندي الإسرائيلي على رجل ونصف.
نعم.
الحشد الشعبي في العراق، إذا حقيقة هوجمت إيران لا تبقى الحرب بين إيران وبين إسرائيل، كل المنطقة برمتها ستهجم على إسرائيل. إذن أولا من ناحية الحلفاء إيران أقوى من إسرائيل، ومن ناحية السلاح إيران تمتلك أسلحة لم تكشف عنها بعد، حتى على مستوى المسيرات وحتى على مستوى الصواريخ ما عدا الحرب السيبرانية التي تشل في بعض الأحيان المواقع العسكرية، مركز القيادة، مركز التحكم. حصل هذا عدة مرات وحصلت عدة اختراقات، يعني اختراقات خطيرة جدا في مواقع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، للموساد الإسرائيلي، للشباك، للوزارة الخارجية، حتى رئاسة الوزراء وهو يتحدث من التالي بنت مع بوتين انقطع الخط بسبب الهكر الذي دخل على الخط وشل في الحقيقة عملية الكوميونيكيشن والارتباطات بين إسرائيل وخارج إسرائيل. إذن ليس فقط على مستوى السلاح الصلب، هي حرب تركيبية سار هذه، يعني حرب تركيبية،
يعني دكتور إذا
نعم على مستوى الحرب السياسية، على مستوى الحرب الاقتصادية، حرب تركيبية هذه
دكتور. نعم. إذا هل الكيان الإسرائيلي التقط الجواب من مناورات المسيرات الإيرانية؟
طبعا، ولهذا هو بدأ يصرخ ويعربد من أنه إيران كلما تتقدم في احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي تفصح وفي الحقيقة تزيح الستار عن أحدث أسلحة تهدد بها إسرائيل. يعني كما تفضلت حضرتك وصلت الرسالة إلى الأعداء كما وصلت إلى الأصدقاء، فلا يجرؤ اليوم العدو الصهيوني أن يشن هجوما مفتوحا على إيران لوحده، ولا يمكن أن تشارك أمريكا وهي على أعتاب التوقيع على اتفاق نووي بحرب تشنها إسرائيل لخلط الأوراق.
صحيح.
ولمنع في الحقيقة التوصل إلى اتفاق نووي. إذن في كل أحوال إسرائيل أستاذ خالد بصراحة بين خيارين أحلاهما مر، إذا وقعت إيران على الاتفاق النووي ستقفز إيران اقتصاديا عندما ترجع الأرصدة المجمدة.
نعم.
التي ربما يعني تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار ما عدا القضايا الأخرى بيع النفط وقطع الغيار والسوث ما إلى ذلك. إذا لم يوقع الاتفاق النووي كذلك سيضر إسرائيل، لأن إيران ستقفز إلى منطقة الهروب النووي ربما تصل إلى نسبة 90% من ناحية تخصيب اليورانيوم. إذن إسرائيل في الحقيقة محشورة في الزاوية، والآن وقع الخلاف لعلمك، وقع خلاف الآن بين المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والأمنيين والسياسيين. يائير لابيد يقول شيء ويذهب ولا يستقبله البيت الأبيض، ولا يرد عليه بايدن يعني على مكالمة الهاتفية. لذلك جانس يريد الحرب، وكذلك الموساد الإسرائيلي أو المستشار الأمن الإسرائيلي يريد عمليات أمنية ضد إيران. الآن هناك تخبط في الداخل الإسرائيلي، وهذا كله نتيجة قوة إيران ونتيجة قوة وتعاظم محور المقاومة وانتصاراتها.
نعم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني، أشكركم على الحضور وهذه الإجابات القيمة، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم. مستمعين الأفاضل بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 00989387840. نعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. معي أبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية للبرنامج إيران اليوم. مناورات المسيرات الإيرانية رسائل الأصدقاء والأعداء. إيران تنفذ أكبر مناورات المسيرات الإيرانية على امتداد الخليج الفارسي حتى خليج عمان. 150 نوع من أنواع المسيرات الإيرانية المتطورة جدا، وبمشاركة جميع وحدات الجيش الإيراني، إيران اليوم أثبتت بل أصبحت هي الأولى على مستوى العالم في صناعة المسيرات ذات المهام المتعددة والمتنوعة، والتي يمكنها أن تحلق إلى أكثر من 7000 كيلومتر دون أن ترصدها أجهزة الرادار. وبمعنى آخر، إيران اليوم وعبر منظومة المسيرات الأحدث عالميا ترصد وتراقب جميع تحركات الأعداء في الخليج الفارسي وفي العالم، خاصة التحركات الأمريكية والصهيونية بدقة متناهية. هذه المناورات تأتي تزامنا مع إعلان قوات الحرس الثوري الإيراني تصدير المسيرات الإيرانية إلى الخارج، خاصة إلى روسيا الاتحادية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن. فاصل، نعود إليكم. نعم أعزائي الكرام، كنا معكم في لقاء اليوم من برنامجنا اليوم المشهد السياسي، وتناولنا فيه موضوع مناورات المسيرات الإيرانية رسالة للأصدقاء والأعداء. وكان معنا في حوار اليوم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الإيراني. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارثم آدمم صفوت اللام. السلام عليك يا وارثم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم اللام. السلام عليك يا وارثم عيسى روح اللام.
السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، والسلام على محيي أمر الحسين ومحبيه والراجين زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ورحمة الله وبركاته. في لقاءين مضيا من هذا البرنامج ألقينا الضوء على مظهرين من المحاولات المختلفة التي استهدف منها حكام الجور محو ذكر الحسين عليه السلام وطمس معالم ثورته الكبرى، وهذان المظهران هما: أولا، منع المسلمين من زيارة قبر الحسين عليه السلام والوصول إليه وإيجاد نقاط المراقبة والتفتيش وبث الجواسيس هنا وهناك على الطرق المؤدية إلى كربلاء، واعتقال وتعذيب المتوجهين إلى قبر الحسين وقد يقومون بتنفيذ حكم الإعدام بهم. المظهر الثاني، محاولة القضاء على أساس القضية، وهي هدم قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإزالة معالمه وتضييع أثره لكي لا يهتدي إليه القاصدون، وبالتالي ينسى الحسين وقبره على مر العصور. وقد لاحظنا كيف أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولاحظنا كيف أن زوار قبر الحسين كانوا يخاطرون بأنفسهم بقصدهم هذا القبر الشريف، وكيف كانوا يهتدون إليه بعدما هدمه اليهود بأمر من المتوكل العباسي وقاموا بحرثه، بل وتؤكد بعض الروايات أنهم أقاموا المزارع في منطقة القبر وحواليها. مع ذلك فقد كان زوار قبر الحسين عليه السلام يهتدون إليه بعدما يتسللون في الليل من بين نقاط المراقبة، وذلك بطريقة عجيبة وفريدة، يهتدون إلى القبر، وهي أنهم كانوا يشمون تراب الأرض حتى يصلوا إلى عين موقع القبر الشريف، فيشمون رائحة لا وجود لمثيلها طيبا وعطرا فواحا. وهذه الطريقة تذكرنا بالطريقة التي اكتشفت فيها الزهراء سلام الله عليها قبر أبيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما امتنعوا عن إهدائها إليه خوفا عليها حسب ما تنص بعض الروايات. فخرجت من بيتها وهي تقوم وتقعد وتحمل قبضات من التراب تشمها إلى أن اهتدت إلى القبر، فشمت من ترابه فعرفت أن هاهنا دفن أبوها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشدت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، إلى آخر الأبيات المنسوبة إليها سلام الله عليها. ونحن إذا أمعنا النظر في قضية الإمام الحسين عليه السلام بصورة عامة، نجد أن جهود قتله وقتل أولاده وصحبه وحز رؤوسهم وحرق خيامهم وسبي عياله، ومن ثم منع زواره وقتل قاصدي قبره، بل وهدم هذا القبر الشريف وكربه بالمحاريث، كل هذه الجهود نجدها تصب في قناة واحدة، وهي القضاء على الإسلام والتهليل والتكبير، وإن كان منفذوها يمثلون طورين من الحكم تمثلا بالأمويين ثم العباسيين، بل كان العباسيون أقسى على آل النبي في إبادتهم ومحوهم من على جديب الأرض، وهذا ما فضح ادعاءهم، أي ادعاء العباسيين أول الثورة ضد الأمويين بالدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الأمويون يقتلون ويحرقون ويسبون، فإن العباسيين كانوا يقتلون ويسبون ويحرقون أبناء رسول الله بعد استشهادهم، وليت الأمر اقتصر على ذلك، فهم الذين قتلوا زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولما دفنه المسلمون جاء العباسيون إلى قبره وأخرجوا جسد زيد عليه السلام وصلبوه منكوسا على رأسه، وبقي على هذه الحال طيلة 4 سنوات حتى عشعش الحمام في جوفه ونسجت العنكبوت بيوتها على أعضائه، ثم قاموا إلى العظام فأحرقوها ونثروها في النهر لكي لا يبقى له أثر أبدا، وما رعوا فيه حرمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن قتل الأمويون الإمام الحسين عليه السلام فقد قام العباسيون بمنع زيارته وقتل زواره وهدم قبره، ولله در من قال: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. وسيبقى الحسين عليه السلام مصداقا لقول الشاعر: يسير الورى بركاب الزمان فمن مستقيم ومن أضلع، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. وستبقى كف الحسين عليه السلام الذي جاهد بها البغاة والمردة العتات نبعا لا ينضب حتى تخضر النفوس بالضمائر الحية، وذلك قول الشاعر حينما يقول: كأن يدا حمراء من وراء الضريح مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي ترع مشرع، تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت اللهم. السلام علیک یا وارثم نوح نبی اللهم.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
حبيبي